عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده وليك بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وكالإقام لذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أستغفل في حديثنا المعتاد، وهو حديثنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام، أود إن شاء الله تعالى أن ألفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أنه لكثرة الأسئلة التي واردت إلينا، وبالطبع نحن في اللقاء المحدد الذي حددناه في كل شهر نزيد فيه عن تساؤلاتكم، فرأينا أن هذا اللقاء لا يكفي إلا لإجابة عن القليل من الأسئلة، وهذا أغضب كثير من الإخوة، وكل يريد أن تقضى حاجته وتلبى بغيته. من أجل هذا إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء الخميس غدا، لقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ فيه الأسئلة الموجودة وننظر في أهمها إن شاء الله تعالى، ونجيب على ما نرى أنه يعني يحتاج فعلا إلى سرعة ملحة في أن نجيب عليه. فسيكون لنا لقاء غدا، غدا الخميس إن شاء الله تعالى في مسجدكم هذا للإجابة عن بعض التساؤلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتسع الوقت الإجابة عن الكثير من هذه التساؤلات. الأمر الثاني الذي أود أن ألفت النظر إليه، ما في شك أننا نعيش واقعا مظلم، وما يحدث للمسلمين وللمقدسات الإسلامية خاصة في فلسطين هو أمر مؤسف، وأشد منه أسف أننا نرى صمت الحملان، ففي كل يوم تهدم العشرات من بيوت المسلمين في فلسطين، وتنتهك الحرمات وتعتدى على الأرواح، بل لا أكون مبالغا لو قلت أن الكلب الصهيوني شارون اتخذ بعض الأمور وجعلها كالترمومتر المقياس يقيس به رد الفعل عند العرب، فبدأ يقتل أفراد عاديين ما وجد رد فعل، فارتقى إلى من هم أخف فما وجد رد فعل، ووصل الأمر إلى أنه بدأ يغتال القيادات وأقرب الناس إلى القيادة الفلسطينية ياسر عرفات، وده شيء طبيعي لأنه كلما فعل فعله لم يجد لها رد فعل، فأدرك أننا أموات غير أحياء فيفعل ما بدا له وما يحلو له. كذلك الأمر بدأ يجس النبض ويدخل المسجد الأقصى ويدنسه بقدمه القذرة، وبعدين الهيكل العظيم دخلوه، وبعدين كل دي عملت جس للعرب وللمسلمين وهم لا يحركون ساكنا. طبعا نحن مقبلون على عام دراسي، كثير من الطلبة بل الأساتذة اتصلوا بي ويقولون نحن إن شاء الله تعالى نريد أن نقوم بتظاهرات تندد بالصمت العربي وتندد بالأفعال في فلسطين، فهل فعلا التظاهرات عمل مشروع أم غير مشروع؟ أنا أقول بملء فيه هذا عمل غير مشروع. أنا حينما أتابع النشرات والأخبار
وأرى أن هناك عمليات استشهادية يقوم بها بعض الفلسطينيين، أقول سدد الله رميهم وسدد الله خطاهم وزاد من أمثالهم. لكن حينما أرى أن بعض الفلسطينيين خرجوا في تظاهرة، بعضهم بيحمل الرشاشات وبعدين يضرب بعض الطلقات في الهواء، أنا أرى هذا المنظر بأسف، لأن هذه الطلقات التي يعني تطلقها في الهواء الأولى بها صدر اليهودي، الأولى بها صدر اليهودي، فده عمل يعني أنا بعتبره تافه صغير، لأن الإنسان حينما يقدم على عمل بينظر إلى أبعاد هذا العمل، إيه النفع اللي يعود عليه، فإيه النفع اللي عايد علينا من ده. وضف إلى هذا بأرى تظاهرات خرجت وبعدين جابوا قطع من القماش وصوروا عليها العلم الإسرائيلي، وجابوا قطع من القماش وعملوها في صورة تمثال لشارون، وبعدين بدأوا يحرقوا العلم ويحرقوا التمثال. والله قطعة القماش اللي انت بتحرقها دي الأولى بيها اللي انت تلبسها العريان، انت ايش فعلت لما جبت قماش من عندك وقعدت تحرقه؟ وايش فعلت لما صورت العلم الفلسطيني او صورت الكلب شارون واحرقت هذا؟ ايش يعني هذه؟ انا بعتبرها تصرفات فيها صغيرة لا تليق بهؤلاء، لا تليق بأي حال من الأحوال ولا نفع فيها. كذلك التظاهرات اللي تخرج أصوات اللي بتعلو وتهتف وما إلى هذا، ماذا تفعل وماذا يفعلون وماذا يفعلون؟ وهذا عمل أصلا لم يقر الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أنه سيتولى عليكم أمراء جور، أمراء جور تعرفون وتنكرون، ما وجدت حديثا واحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تظاهروا تظاهروا، ما قال هذا. فالتظاهرة لا تغير من واقع. يضاف إلى هذا أنه قد يندس أحيانا في هذه التظاهرات من يريدون لنا الخسارة، وبعدين تتحول التظاهرة إلى تحصيل لبعض الممتلكات الآخرين، تبقى عربيتي واقفة يولعوا فيها ومش عارف أوتوبيسي كسروه. طيب إيه الفائدة اللي بتعود على المسلمين من هذا؟ يعني أنا بسأل هذا السؤال، ما هي الفائدة التي تعود على المسلمين من هذا؟ خسارة وخراب، ولا تحقق هذه الأمور تقدما بأي حال من الأحوال. أنتم تعلمون يقينا أن هذا الكلب شارون لما تولى وزارة إسرائيل تعلموا أنه جمع إلى أو دعا إلى أن يكون في حكومة ائتلافية. تعرفين معنى هذه الكلمة؟ يعني حكومة ائتلافية يعني إسرائيل في دولتها المزعومة لها أحزاب مؤيدة وأحزاب معارضة، وأراد أن تكون فيه حكومة يجتمع فيها المؤيدون والمعارضون فيلتقون جميعا على كلمة سواء في ظل الظروف الراهنة. وتحقق له هذا، أن هم وحدوا الصف وحدوا الكلمة، ونحن لا نستطيع أن نحقق هذا حتى على مستوى، لا أقول الدول العربية والإسلامية، حتى على مستوى الدولة الواحدة. فالواقع الذي نعيش فيه لا يمكن أن يتغير بتظاهرات، ولا يمكن أن نغيره بأن احنا نجيب تمثال لشارون نحرقه ولا علم نمزقه ولا نكسر في ممتلكاتنا. الواقع لا يتغير بهذا بأي حال من الأحوال. نحن نحتاج إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة، وإلى أعمال جادة توجه إلى صدور اليهود. نحن نحتاج إلى هذا. فهؤلاء الذين يسألون عن التظاهرات، هذا عمل أولا لا يقر الإسلام ولم يدعو إليه الإسلام في أي حقبة، ولم يفعله المسلمون الأوائل في أي حقبة من الزمان. وضف إلى هذا كما قلت أنه بيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، بل بيؤدي إلى خسائر تعود علينا في دولتنا وفي بلدنا وفي ممتلكاتنا، ولا تؤثر على أعدائنا لا في قريب ولا في بعيد. وكما ترى البلاد كلها تتظاهر، وشارون أذن من طين أذن العجين، لن تتغير سياسة شارون إلا بالردع. أما أن نتظاهر ونحرق أعلاما ونحرق كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا كلام لا يجدي بأي حال من الأحوال. فأرجو إن شاء الله تعالى نحن نبتعد عن مثل هذه الأمور التي لن تجدي بل ستضر ولا تنفع. وفي الوقت الحالي والله دعوتنا إن ربنا سبحانه وتعالى يهلك اليهود ومن ولاهم، والأمريكان ومن ولاهم. الله هذه دعوته، إن ربنا يستأصل شأفتهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر وربط بالمرصاد. وكما قلت إخوانكم في الجمعة في خطبة الجمعة الماضية إن سيأتي وقت الغمامة فيها تنقشع وإن شاء الله تعالى سيكون هلاك هؤلاء على أيدينا والظلمة لم تطول بإذن الله تعالى. اللي أنا مأساف له بقى إن إحنا في وسط هذه المأساة ما زلنا نشجع الكرة والفن والناس عندها يعني برود متناهي قاعدين ضع وضع ومع وسهرات يوم الحد وسهرات يوم الخميس بنشجع الشيكابيكا والضربوكا. ده شيء يعني بيدمي القلب للأسف الشديد, بيدمي القلب للأسف الشديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تفيق وتبدل الحال إلى أحسن, إنه سميع مجيب الدعاء. وطبعا لا أريد أن أسترسل في الكلام أكثر من هذا يعني عشان تروح إن شاء الله. فعلا بعيد إن شاء الله تعالى إلى حديثنا المعجب وهو الحديث عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. نحن في آخر لقاء التقينا فيه قد وصل بنا الحديث إلى الصلاة إلى الحديث عن صلاة الجنازة, وظهر لنا أن صلاة الجنازة فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الآخرين. وقلنا إنه من الأفضل تكثير الصفوف في صلاة الجنازة, وهذا شيء حبب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إذا تعددت الجنازات الإمام مخير بين أمرين, أن يصلي عليها جميعها صلاة واحدة وأن يعدد الصلاة على كل جنازة على حدتها. وأعتقد أننا ذكرنا كل أمر بدليله. ووصل بنا الحديث إلى أن قلنا إذا ما وقف الإمام ليصلي صلاة الجنازة إن كان الميت رجل فبيقف بحذاء رأسه, وإن كان الميت امرأة فبيقف بحذاء وسط المرأة. وبدأنا نقول سيد يا ترى عدد التكبيرات في صلاة الجنازة هيكون كام تكبيرة, وهل ترفع اليد مع كل تكبيرة أم يكتفى برفع اليد في التكبيرة الأولى. ولم يفوتني أيضا أن أتحدث لأن بعضهم أرسل إلي بعض الأوراق في هذا عن قضية الصلاة على الطفل الصغير الذي لم يبلغ, هل هو فعلا بيغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات أم لا. هذه أمور ينبغي أن نتحدث عنها وفيها. أنا هبدأ بآخر ما انتهيت إليه, وهو لأن ده كان بيتعلق بما سبق الذين يصلى عليهم والذين يصلى عليهم. الصلاة على الطفل الصغير وهل هو يغسل ويكفل أو لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه, أهل العلم كان لهم أقوال ثلاثة في هذا الموضوع. بعض أهل العلم قالوا إنه لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى على من لم يبلغ, فكل ذكر وأنثى مات دون البلوغ فعندهم لا يغسل ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه, وإن كان هنكفنه ويكفنه فالتكفين لأجل الدفن. وأما التغسيل والصلاة عليه فقال لا. لما؟ قالوا لأنه الميت لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان مكلفا, إذ أن الصلاة يقصد بها أن يغفر للميت ولا يحتاج إلى أن يغفر له إلا المكلف. فلما يكون عندك طفل صغير طب إيه فايدة أنك تصلي عليه وتطلب له المغفرة وهو أصلا مغفور له, يكون إيه الفايدة من وراء هذا والتي تحصل من وراء هذا. وعليه قال هؤلاء أنه بيترك تغسيله لأن التغسيل فرع التكليف وهو ليس بمكلف, وتترك الصلاة عليه ذلك لأن الصلاة تعني طلب المغفرة وهو لا يحتاج إلى طلب المغفرة فهو مغفور له لأنه لم يكلف ولم يسأل بين يدي الله رب العالمين. خرج طائفة أخرى قالوا هو لا يصلى عليه ما لم يطلب بالصلاة, فإن طلب بالصلاة صلي عليه وعليه فلا يصلى على من هو دون السبع ويصلى على من بلغ 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع. ومدام قد طولب بالصلاة فإذا ما مات صلي عليه. طبعا إذا ما نظرتم فهذان الرأيان مبنيان على الاجتهاد، فجاء الرأي الثالث وهو الذي قال إن الطفلة ما دام قد ثبتت له حياة، خذها قاعدة كده، ثبتت له حياة يعني لو اتولد دلوقتي صرخ صرخة ومات يبقى ثبتت له حياة. الطفل ودي قاعدة في صلاة الجنائز احفظها، وفي علم المواريث، وفي علم المواريث يعني يسأل هل هذا استحق إرثا أولم يستحق إرثا، وهو أيضا يورث أولا يورث. فقاعدة كده. هناك حديث صحيح أخرجه الترمذي والبيهقي يحدث به ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على أمواتكم ولو كانوا أطفالا، وفي لفظ ولو استهل صارخا، يعني لم اتولد وطلع له حس فتصلي عليه وقد ثبتت له حياة. فيبقى أنا لما بصلي بقول اللهم اغفر له، مش كده؟ مش بعد التكبيرة الثالثة اللي بيحدث اللهم ارحم، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله مدخلا كريما، مش كده؟ فطيب هقول فيه ايه؟ اللهم اغفر له وعمل ايه عشان يغفر له؟ فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح، قال صلوا عليه واستغفروا لأبويه. ينصلي عليه ويكون هو سبب في طلب المغفرة لمين؟ لأبويه، سواء كان حيين أو كان ميتين، يعني افرض ان امه ولدته مات راح معطلها خلاص، فبيدعى للوالدين اللهم اغفر لهما كذا كذا. فشوف النبي يقول صلوا عليه واستغفروا ليه؟ واستغفروا لأبويه، واستغفروا لأبويه. وده فضل إن شاء الله تعالى يعود على الأبوين، ومما يحمل الأبوين على الصبر وانشراح الصبر إن شاء الله تعالى. فأنا بقول إن القاعدة الشرعية والحديث بنص إن مدام استهل صارخا وثبتت له حياة اللي يحصل يصلي عليه إن شاء الله تعالى. بنعود إلى سؤالنا الأصلي وهو الذي يتعلق بعدد التكبيرات في صلاة الجنازة. نعم، ما أنا بقوله، أنا بقول إذا استهل صارخا ثبتت له حياة ليصلي عليه، لم تثبت له حياة يدفن بلا صلاة. كلامي كان واضحا والله، بقول والله كلامي كان واضحا، الشرط أن تثبت له حياة، بس أن تثبت له حياة. اللي نزل ميتا هو في حكم المعدوم خلاص، لا بيثبت له إرث ولا تتعلق به أحكام الإرث ولا تتعلق به صلاة إن شاء الله. بقول عن عدد التكبيرات لصلاة الجنازة، وأنا طرحت هذا السؤال في المحاضرة السابقة، قلت يا ترى عدد التكبيرات يكون كم تكبيرة؟ 4 5 6 7 9 اصلاح جنان ما قلتش ايه 8 مش كده ولا 8 فعدد التكبيرات كم تكبيره؟ طبعا اهل العلم قاطبه ما اختلفوا في الاربع، في هذا الكلام 4 تكبيرات، ووارد بالتكبيرات الاربع احاديث كثيره جدا كلها صحيحه. اكتفي منها بحديث جاء في الصحيحين وجاء عند ابي داود والنسائي وابن ماجه واحمد وغيره، وساقول هذا الحديث بالفاظه مجتمعه كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. والذي يحدث بهذا الحديث هو ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. يقول ابو هريره نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية وفي لفظ أصحمة. وأنا قلت لكم في لقاء سابق وقديم إن من يتولى إمرة بلد أكيد رجل له اسم، وفي نفس الوقت حينما يتولى منصبه يأخذ لقبا، مش كده اللي إيه؟ يأخذ لقبا. يعني احنا عندنا المحافظ ده ايه؟ ده لقب، لكن بالطبع له ايه؟ له اسم. اللي كان بيتولى حكم مصر كانوا بيلقبوه بصلاح، وان كان بباله اسم. واللي كان بيتولى امرة بلاد فارس كانوا بيسموه كفرة، واللي كان بيتولى امرة بلاد الروم كانوا بيسموه قيصر او هرقل في بعض الاوقات ملك الروم. لكن بيبقى لهم في الحقيقة اسماء هذه القاب. فكان يتولى امرة الحبشة يسمى او يلقب بالنجاشي. فكلمة النجاشي دي في الاصل ايه؟ لقب، لكن اسمه وينبغي ان تعرف اسمه لانه مات لا اقول مسلما ولكن اقول من خيرة المسلمين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين اليوم. فكان اسمه أصحامة، كان اسمه ايه؟ أصحامة. أصحامة شاكبك الاسم شلالة لأنك بتسمهم خمر وبعدر ودلوقتي بقى فيه توتو ولولو أصحامة. فلقب النجاشي واسمه أصحامة. فالحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وكنا بالمدينة، كان المسلمين قد استقروا في المدينة. في نفس اليوم اللي النجاشي مات فيه أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى من الوحي أخبره هذه مما لا شك فيه فضيلة لأصحابه أو للنجاشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيجيء مال الصحابة بيقول لهم إيه؟ إن أخا لكم قد مات. سمعت الكلمة؟ إن إيه؟ أخا لكم قد مات. وأنا أريد أن أقف مع هذه الكلمة. كنت أحدث إخوانكم بالأمس فقلت إن نحن الآن أمة تمزقها القوميات، وهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع قبل قيام الساعة، إن هذه الأمة سيصيبها الوهن والضعف نتيجة لتفرقها ولا يفرقها القوميات القذرة التي زرعوها بيننا. إنك بقيت تقول ليبي ومصري وفلسطيني وسوري لكن ما بقيتش تقول مسلم. وعشان كده بعض الموتورين لهم كلاب العصر وبغاوات العصر يقول لك يا اخي طب انت زعلان ليه اللي بيحصل في فلسطين؟ احنا مالنا؟ هو ده حصل في مصر؟ يبقى هو اهم حاجه عندي ايه؟ مصر. لا مصر قوميه، القوميه. فده ما حدش جه جنب سوريا مالناش دعوه، ده ما حدش جه جنب الاردن بتاع الاردن يقول لك مالناش دعوه، احنا اهم حاجه بلدنا. هي دي القوميه الفاشله التي نعيش فيها الان، وهي القوميه التي جعلت المسلم يتعاطف مع غير المسلم ضد المسلم. وقلت لاخوانكم عن واقعه كانت في ميدان العتبه، اخ سوداني من الاخوه المسلمين السودانيين اللي يبيعوا الملابس والمحافظ وما الى هذا، تشاجر مع واحد نصراني صليب في ايده متر، ومسكوا في خناق مع كل العتبه بما فيها من مسلمين كانت بتضرب المسلم السوداني لحساب المصري. ولما وقفت وهذا شيء انا اتفرجت فيه وعرفته، اكف الناس عنه واقول يا خايبين بتضربوا مين لصالح مين؟ قال لك انت تعبان ولا ايه؟ ده ابن بلدنا وده شوفه جاي منين. هي دي القوميه بقى، هي دي القوميه اللي لجم بها بهائم العصر وانساقوا خلفها. ده مسلم وده غير مسلم، فانت مع مين؟ ورايح فين، فالنتيجة انت مع المصري ضد غير المصري حتى ولو كان مسلما. هذه خيبة العصر التي نعيش فيها الآن. بيان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مات حبشي، ما قال هذا، وإنما قال إن إيه أخا لكم قد مات، بل في لفظ من ألفاظ هذه الروايات إن عبدا لله صالحا قد مات. شوف كيف أصفه عبد لله إيه صالح، فهو أخ لنا وهو عبد صالح لأنه إيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا إيه؟ فهو دين غير مقبول حتى ولو حكم عليه المغفلون بالقبول، فهو دين غير مقبول فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم نجاشي أنه أخ لنا وأنه عبد صالح، ثم قالها بملء فيه استغفروا لأخيكم، ثم أمر أن يقوموا ليصلوا عليه. يقول أبو هريرة فقمنا خلفه حتى أتينا المصلى، وفي لفظ البقيع ذلك أنا قلت لكم أن اتخذ المصلى ما بين المسجد وبين البقيع في أول البقيع، ولكن لم يكن وسط المقابر كما أعتقد البعض. يقول فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ووقف يصلي، اسمع كلام الجاي، كأنه ينظر إلى جنازة النجاشي بين يديه، كأنه قدامه كده، كأنه قدامه كده، كأنه ينظر إلى جنازة النجاشي بين يديه. الشاهد فكبر 4 تكبيرات. هذا الشاهد بقى. أهل العلم أخذ من هذا الحديث أمرين فقهيين هامين. الأمر الأول كان يتعلق بحكم صلاة الجنازة على الغائب، وأن هذا أمر يجوز أو لا يجوز. الإمام أبو حنيفة بيرى أنه لا يجوز، وأن الصلاة على الغائب هذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهاد أبي حنيفة باللفظ الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكأنه ينظر إلى الجنازة بين يديه، فأبو حنيفة ومن تابعه يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الغائب، وهذا كان من خصوصياته لأن الله كان يريه جنازته، فهذا لا يكون لغيره. انت لو وقفت هتصلي على ايه؟ انت لو وقفت هتصلي على ايه؟ فعند النبي ربنا كان يوريه الجنازه، فانت هتقف تشوف ايه؟ ولا حاجه. فعند ابي حنيفه الصلاه على الجنازه بالنسبه للغائب هو امر خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض الاخر بيرى جواز صلاة الجنازة على الغائب مطلقا، قالوا إن هذا اللفظ في الحديث كأنه ينظر الجنازة بين يديه لا يدلل على التخصيص، فدعوى الخصوصية تحتاج إلى لفظ صريح إن يقال هذا خاص بالنبي أو أنا فعلت هذا فلا تفعلوا. الخصوصية وعليه رأى هؤلاء ومنهم الإمام أحمد منهم الإمام الشافعي أنه يجوز الصلاة على الغائب مطلقا. البعض الآخر ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد، يقول إن الصلاة على الغائب لا تجوز إلا إذا كان هذا الميت قد مات بأرض وسط قوم غير مسلمين فلم يصلوا عليه، فلو بلغنا أنه قد مات صلينا عليه. قال: وهذا كان هو الحال في أمر النجاشي. النجاشي مات بأرض لم يكن فيها إسلام، الرجل هو الذي كان قد أسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأخبر بذلك، فلما مات ما صلى عليه أحد هناك. وعليه فبيرى ابن تيمية ومن سبقه بهذا ومن تبعه على هذا أن هذه الصورة تؤخذ كما هي، أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على من علمنا أن الصلاة قد تركت عليه. أما من مات في بلد فصلى عليه المسلمون هناك فما هو الداعي إلى أن نصلي عليه ها هنا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله استنادا أيضا إلى ما قاله ابن تيمية، يقول: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يصلون على ميت قد صلي عليه. فالنبي قد بلغه موت الكثيرون أو موت الكثيرين، ومع هذا اكتفى بصلاة الناس عليه، والسلف الصالح رضوان الله عليهم فعلوا هذا. فأبو بكر مات بالمدينة ولم نسمع أن هناك من الصحابة من صلى عليه مثلا في الكوفة أو في دمشق أو في كذا أو في كذا، واكتفى هؤلاء بصلاة المسلمين عليه في بلده. كان هذا هو رأي ابن القيم وابن تيمية، وهذا ما أميل إليه أنا تماما في هذه القضية. الأمر الآخر اللي وقف معه أهل الفقه في هذا الحديث وهو التنصيص على عدد التكبيرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر بنص هذه الرواية 4 تكبيرات ثم سلم. فكان السؤال: فهل يجوز الصلاة على ذلك؟ قال البعض: نعم يجوز أن يكبر على الميت 5 تكبيرات. طبعا ما دمنا نقول يجوز فلا بد من دليل الجواز. فقل لي أين دليلكم؟ فكان دليل هؤلاء حديث رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: كان زيد بن أرقم يصلي على الجنازة 4، فصلى يوما ب5 تكبيرات، بدل ما كبر 4 تكبيرات كبر ايه 5. فسألته في ذلك فقال: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر 5. إذا زيد بن أرقم لما زاد هذه 5 ما جاء بها من قبل نفسه، حتى نقول إذا اجتهاد صحابي يؤخذ أو يرد أو ما إلى هذا، وإنما هو دلل على فعله بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الجنازة فكبر 5. ومن هنا جوز أهل العلم أن يزاد على 4 تكبيرة فيكبر 5 استنادا إلى هذا الحديث وإلى هذه الرواية الصحيحة. جاء آخرون وقالوا: لا ده فيه 6 كمان، يعني تزيد عدد التكبيرات إلى 6. طبعا لم يثبت القلة عن 4، يعني ما جيش بعض فاتي كودك ونخليها 3، لم يثبت القلة عن 4، لكن كما رأينا ثبتت الايه الزيادة فبقى فيه 5، وقال البعض بالزيادة إلى 6. وطبعا كما قلت كل قول يحتاج إلى ايه إلى دليل. أذن إن شاء الله تعالى إن هناك من أهل العلم من قال إنه يزاد على الخمس كمان ويجوز للمصلي صلاة الجنازة أن يكبر ستا. واستدلوا على هذا برواية أخرجها الطحاوي والبيهقي والدارقطني، وهي رواية صحيحة السند، أن علي بن أبي طالب كان إذا مات ميت بدري كبر عليه ستا، وإذا مات صحابي كبر عليه خمسا، ويصلي على سائر الناس فيكبر أربعة. اسمت الرواية. يموت بدري، والبدري ده مش أي صحابي، هو الصحابي الذي شهد بدرا، أحد الذين شهدوا بدرا. يموت لما يصلي عليه علي بن أبي طالب كان يكبر في صلاة الجنازة ست تكبيرات. يموت واحد عادي من الصحابة يعني لم يشهد بدرا، كان يصلي عليه فيكبر خمسا. يموت واحد ليس صحابيا كان يصلي عليه بأربع تكبيرات. طبعا باتفاق أهل العلم ما كان علي بن أبي طالب يفعل هذا ويزيد في صلاة برأيه وهواه، يعني ممكن واحد يجتهد ويخلف ظهر خمس ركعات مش ممكن، فلا يقال إن هذا باجتهاد علي بن أبي طالب لأنها صلاة فلا يزاد فيها ولا ينقص إلا بدليل. ومن هنا احنا عندنا قاعدة في الشرح، ان الصحابي لما يفعل امرا لا دخل فيه للاجتهاد، او يقول شيئا لا دخل فيه للاجتهاد، ففعله وقوله له حكم المرفوع، يعني يبقى بالطبع وبالتأكيد سمعه وشافه من مين؟ من رسول الله. هو لما يجي مثلا ابن مسعود ويقول ان ربنا نادى موسى فقال له يا موسى كذا وكذا وكذا، تفتكر ابن مسعود جاب الكلام ده منين ولا اجتهد؟ ده امر غيبي لا طريقة للعلم. لو قالها اي واحد تاني مننا دلوقتي هقوله تعالى جبت الكلام ده منين، لكن لما يقولها صحابي، الصحابي يعني ينفع عنه الكاذب، لا يمكن ان يكون كاذبا على الله ورسوله. فمادام بيقول امر غيبي او يفعل شيئا لا دخل الاجتهاد فيه، يبقى بالطبع اطلع على هذا الشيء وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي علي بن ابي طالب فيصلي بخمس ويصلي بست، تفتكر ده يعني ده من عنده؟ هذا شيء لا دخل للاجتهاد في لأنها صلاة، فبالطبع قال أهل العلم باللفظ كده، وهذا النص وإن كان موقوفا على علي إلا أنه له حكم المرفوع، حكم فعل يعني أكيد علي بن أبي طالب رأى النبي يصلي خمسا ويصلي ستا. وصلت؟ وصلت. فكان هذا دليل على جواز التكبير خمسا والتكبير ستا. أما عن التكبير سبعا فهي رواية أخرجها البيهقي والطحاوي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه لما مات أبو قتادة صلى عليه علي فكبر سبعا، نفس الكلام اللي قلناه اللي فات هتقوله في ده، إن دي رواية وإن كان لها حكم أو إن كانت موقوفة إلا إن لها حكم الإيه؟ المرفوع، يبقى أكيد رأى النبي قد كبر سبعا. قالوا طيب ما فيش ثمانية؟ قلنا لا، ليس هناك دليل يشير إلى جواز التكبير ثمانية، ما فيش، وإنما هناك رواية تشير إلى التكبير تسعا تسعا، وهي رواية أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهد حمزة، مش احنا اتفقنا نجابه وراح نصلي ايه نصلي عليه. والله جاء طريق صحيح يقول فكبر عليه 9 تكبيرات. صلاة الجنازة عليه كانت كم تكبيرة؟ 9 تكبيرات. ما صلاش على 9 تكبيرات، صلى بها على حمزة 9 تكبيرات. أم قال أهل العلم فثبت الخمس، طبعا الأربع دي أصل، فثبت الخمس والست والسبع والتسع خلاص، إلا أن طبعا الغالب كان ايه الأربع. قالوا طيب يا أخي لما بنكبر 4 تكبيرات بعد التكبيرة الأولى بنقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية بنقرأ النصف الأخير من التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة بندعو للميت خاصة، وبعد التكبيرة الرابعة بندعو لعامة المسلمين. طب لو كبرنا 5 هنقول ايه بعد 5؟ ولو كبرنا 6 يبقى هنقول ايه بعد 5 و6؟ ولو كبرنا 7 يبقى هنقول ايه بعد 5 و6 و7؟ ولو كبرنا 9 يبقى هنقول ايه بعد 5 و6 و7 و8 و9؟ والله انتوا لسه نايمين، والله انتوا لسه نايمين. شوف والله انتوا لسه نايمين، لسه نايمين. انت بتقول لي استنى، لا اللي نفيته انك تكتفي بالصلاة ب8 تكبيرات، لكن لما هتبقى 9 تكبيرات لازم يبقى فيهم تكبيرة، يعني هتقول الله اكبر 7 وبعد كده تقول الله اكبر ب9، وهتقول كمنا مش بقول لكم لسه نايمين، مش بقول لكم لسه نايمين. مفيش صلاة النبي اكتفى فيها ب8، لكن في صلاة النبي كبر فيها 9 يبقى اكيد جه فيها لكن ما اكتفاش ب8. عرفت ايه الفرق يا متاي؟ عشان ما تقوليش استنى، لا لسه ما تعشتوش، لسه ما تعشتوش. فلو كبر 9 تكبيرة، انت مش قلت تعشيهم لحمة؟ مش قلت انت تعشيهم لحمة؟ خلي تحفظهم. فلو 9 تكبيرات هيبقى عندي 5 و6 و7 و8 و9، دول كلهم هقول بعديهم ايه؟ انا عارف لحد كام؟ 4. الباقيين دول هقول فيهم ايه؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار كما قلنا ان هيبقى لنا لقاء غدا ان شاء الله تعالى، غدا ان شاء الله تعالى كي نجيب عن الاسئلة باذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك. نعم. وانا بقول لك ما تدفنوش، وانا بقول لك ما تدفنوش، انا قلت ما تدفنش، انا قلت ما تصليش عليه، انا كلامي في الصلاة عليه، انا اي شيء لازم يدفن لا يصلى عليه ما لم يستهل صارخا. لما تقرا حتى كده في احكام السقط، السقط ما لم يستهل صارخا لا يصلى عليه، يدفن لازم يدفن، لازم يدفن. وانا قلت لك ما تدفنش، اوعى انا قلت كده، قلت ما تدفنش هتروح تلبين الشارع الغرب ولا ايه؟ ما لازم تجد، لكن لا يصلى عليه. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لك وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.